بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. إذا موضوعنا اليوم هو إن شاء الله نقاش قضية الاقتصاد وقضية الاقتصاد الإسلامي خصوصا، ولماذا أو كيف أو هل فيه علاجات للإشكاليات الاقتصادية الكبرى التي يعني تعيشها الدول يعني المتطورة وكذلك يعني باقي الدول في العالم. طيب، إذا بالنسبة للاقتصاد العالمي عموما اليوم من أكبر الإشكاليات التي يعاني منها هي إشكاليات المديونية. لماذا يعني من أين أتت هذه الإشكالية اليوم؟ ونرى يعني دول كبيرة وصلت إلى درجات من المديونية تفوت يعني تتجاوز 100% من المديونية. فلماذا وكيف يعني وصلنا إلى هذه الدرجات من المديونية 100% 120%؟ ربما تجد يعني اليابان وصل إلى درجة من المديونية تصل إلى 200-250%، والآن مع أزمة كورونا مثلا يعني المغرب قفز قفزة في المديونية من 65% إلى تقريبا 90% من المديونية. فالذي يظهر هو أن هذه الإشكالية هي إشكالية كبرى، إلى درجة أن بعض السياسيين في فرنسا مثلا اقترحوا أن يوضع في الدستور أن لا تكون يعني المديونية أن لا تكون لدى الحكومة إمكانية العجز في الميزانية. لماذا؟ لأن المديونية بكل بساطة هي الجيل القادم سيسدد ديون الجيل الأول أو الذي يعني استعملها في تسديد مثلا ديونه الفائتة أو مثلا تغطية عجزه في الميزانية. ولماذا؟ يقال إن المديونية يعني مقبولة من باب أن يعني مثلا الجيل الأول سيبني مثلا مستشفيات أو طرق أو يعني أشياء سيستفيد منها الجيل الآتي، لكن الجيل الآتي لم يعطي أي تفويت ولم يعطي أي تفويض للجيل الذي كان من قبله ليأخذ ديونا من أجله، خصوصاً بالربا، خصوصاً بالفوائد الربوية. علماً أنه مثلاً في حالة نيجيريا أخذت قرضاً في الثمانينيات قيمته يعني 5 ملايير دولارات بالفوائد الربوية، نجد أن نيجيريا سددت ما يقارب 85 مليار دولار ولا زالت تسدد، يعني دين لا متناهي. لماذا؟ لأنها في بعض الأحيان لا تستطيع تسديد فقط الفوائد الربوية، فما بالك بأصل الدين. إذن المديونية الآن في جل الدول الغربية أو كثير من الدول الغربية تجاوزت 100%. ونتذكر أن الاتحاد الأوروبي كان وضع يعني بعض معايير، منها أن نسبة المديونية تقريبا 60% من الناتج الداخلي الخام هي يعني نسبة مقبولة، لكن الذي ظهر يعني مع الوقت وخصوصا مع الأزمات أن المديونية لا تنقص، عموما المديونية تزيد. لماذا؟ لأن هنالك عنصران يساهمان في هذه الإشكالية من جهة هيكلية. ما هو العنصر الأول؟ هو أولا إمكانية الاستدانة. هذه الاستدانة أتت بسبب أن البنوك منذ القرن 16 تسيطر بشكل غير مباشر على الاقتصاد، بما أن إمكانية يعني إنشاء النقود تم يعني حصلت على هذا الحق، وهو يسمى بالفرنسية لو سينيوريج، بمعنى يعطى للبنوك يعني حق من طرف السلطة السياسية في إنشاء النقود بكمية أكبر من الكمية التي يحوزون عليها. من خلال ماذا؟ من خلال المديونية. إذن البنوك لها الإمكانية في إنشاء نقود تزيد عما تملكه هي حقيقة، وهذا لماذا؟ لأن الديون التي من خلالها تنشأ النقود في عملية تسمى خلق الائتمان، هذه الديون تأتي بفوائد ربوية. إذن وجود فوائد ربوية وإمكانية الإنشاء للنقود من طرف البنوك عوض السلطة المركزية، هذا يساهم بطبيعة الحال في توسيع الكتلة النقدية، لا ماس مونيتير، توسيع الكتلة النقدية. وهذا التوسيع للكتلة النقدية هو لا مناص منه، لأن البنك ربح يأتيه من الفوائد الربوية. فكلما كانت الكتلة النقدية المبنية على المديونية أوسع، كلما كانت أرباح البنوك الربوية أعلى. ومن هذا الباب فالمديونية هي شيء هيكلي، يعني structural، يعني intrinsic، يعني داخل في الاقتصاد المعاصر ولا انفكاك منه. مع أن الاقتصاديين مثلا، مع الاقتصاديين مثل كينز، قالوا أن أحسن نسبة للفائدة لتشجيع يعني العمل أو البلان أمبلوا هي نسبة 0%. لكن الإشكال هو أن هذه النسبة من المديونية عموما، هذه النسبة من الفوائد الربوية التي هي 0% عموما لا توجد. لماذا؟ لأن البنوك هي مؤسسة ربحية، مؤسسة خاصة، وبالتالي يعني تحتاج إلى أن توسع الكتلة النقدية من خلال خلق الائتمان والديون حتى يعني تزيد في أرباحها. طيب، هذا العنصر الأول وهو متعلق بالديون والبنوك. العنصر يعني الثاني هو الدولة. كيف؟ العنصر الثاني اللي هو متعلق بالدولة هو كذلك ستركتوريل، يعني هيكلي في الاقتصاد. لماذا؟ لأن الدولة كما ذكر هوبس وفصل في ذلك هي نوع من الليفياطان، يعني هي شيء أو كائن توسعي بامتياز. ولعل أي أحد ذهب إلى أقرب جماعة ترابية أمام منزله فيسأل مدير الجماعة أو مدير مثلا الوزارة أو مدير لمؤسسة عمومية عن طريقة تفويت الميزانيات. ما هي الميزانيات؟ هي يعني النفقات التي ستنفقها تلك المؤسسة العمومية. فالذي نجد هو أنه في آخر السنة يحاولون أن ينفقوا أكبر كمية ممكنة من النفقات. لماذا؟ ليحصلوا على نفس الميزانية في السنة المقبلة. إذن جميع مكونات الدولة هي مكونات توسعية، ومكونات يعني تساهم في توسيع النفقات بشكل يعني تلقائي، بشكل تلقائي. إذن عندنا عنصر المديونية وعندنا عنصر الدولة، هذين العنصرين يشكلان يعني مشاكل كبرى في الاقتصاد، وهما يصبان في قضية المديونية. هنالك عنصر ثاني وهو متعلق بالتلاعب والأسواق المالية والمجازفة. في هذه الأسواق نجد مثلا أن نسبة المشتقات المالية تعادل 12 ضعف الناتج العالمي الخام، بمعنى قيمة المشتقات المالية في العالم تعادل 12 ضعف الناتج العالمي الخام. وهذه المشتقات المالية لما ندقق فيها ونراقبها نجد مثلا أن في المستقبليات فقط 1% من عقود المستقبليات يتم طلب تنفيذها، يعني في نهاية العقد نطلب السلعة حقيقة، بمعنى 98% أو 99% يتم تصفيتها، بمعنى جل المعاملات في المستقبليات التي هي مشتقات مالية هي أصلاً تنخر هذه البنية الاقتصادية. فعندنا بورصات عالمية تهيمن عليها المعاملات قصيرة المدى وتهيمن عليها المجازفة. ونعلم أنه في بداية الأمر يعني في الثمانينيات لما بدأت يعني المشتقات المالية كانت نسبة الاحتياط في المشتقات المالية 97%، الآن هي 2% فقط، و 21% من المشتقات المالية مبنية على الفوائد الربوية. إذن عندنا واحد مجموعة من المشاكل، مشاكل ترجع إلى المديونية العالية التي لا تنقص وتتزايد بسبب المسائل التي ذكرنا في العنصرين الأولين، ومشاكل متعلقة بالأسواق المالية. طيب، الاقتصاد الإسلامي ما هي العلاجات التي يقدمها؟ ما هي العلاجات الممكنة التي يقدمها الاقتصاد الإسلامي مقارنة مع هذه الإشكالية الكبرى التي نجدها في الاقتصادات العالمية والتي تقريبا نجدها في جميع الدول؟ والآن المغرب يسير بخطى ثابتة إلى هذه البنيات في الأسواق المالية وفي القواعد في المعاملات المالية. الاقتصاد الإسلامي بكل بساطة أولاً له عنصر لا يفكر فيه الكثير من الاقتصاديين، هو عنصر القطاع غير الربحي المبني على الوقف. لماذا؟ لأن عموماً في تاريخ الحضارة الإسلامية كان الوقف هو الكفيل بإعطاء المجتمع المدني واحد الاستقلالية التي تمكنه من نفقات التعليم، من نفقات الصحة، من نفقات المرافق الدينية إلى غير ذلك. والوقف ليس منتوجاً مبني على المديونية. لماذا؟ لأن الوقف هو يعني حبس الأصل وإسبال الثمرة، بمعنى الإنسان كيحبس واحد الأصل مثلاً واحد الشقة أو واحد المنزل، والكراء المترتب ينفق على الموقوف عليهم مثلاً. إذا الوقف ليس بالمديونية بل بالعكس هو توسعي لكن في الخير. لماذا؟ لأن الوقف لا يمكن بيعه، إذا لا يمكن إلا أن يزداد. ولذلك لما جاء الاحتلال الفرنسي من أول الأشياء التي صرع إليها ليوطي هو إعادة مركزة الوقف، يعني إخراج الوقف من المجتمع المدني وإدخاله إلى الحكومة المركزية حتى يتحكم فيه من طرف السلطات المركزية. إذا عندنا الوقف مثلا الأمس سمعت بقرار في المجلس الوزاري بالأمس يقضي يعني تحويل الشركات العمومية التي تمارس عملية تجارية إلى شركات مساهمة، بمعنى إلى شركات مدرجة في البورصة، بمعنى إلى شركات يمكن أن يشتريها الخواص. فمثلا ما الذي يقع في هذه الحالات؟ نجد شركة قيمتها مثلا 100 مليون درهم تباع للخواص فيشترونها، فالدولة تأخذ 100 مليون درهم. بعد 10 سنوات تصبح قيمة الشركة مثلا 1000 مليون درهم، يعني مليار درهم. من الذي سيستفيد من 900 مليون درهم التي زيدت في قيمة الشركة؟ ليست الدولة وليس المواطن، سيستفيد من ذلك الخواص، يعني المستثمرون في الشركة وفي البورصة إلى غير ذلك. عوض أن تفوت هذه الشركة إلى القطاع الوقفي مثلا فيحبس أصلها وتسبل ثمرتها للمواطن، فكل زيادة في القيمة في الشركة سيستفيد منها جميع المواطنين. لماذا؟ لأن ثمرتها ستذهب إلى الموقوف عليهم، وهذا حل رائع. لأن عموما اليوم الاقتصاديين يفكرون في ازدواجية مغلقة بين زيادة مكانة الدولة أو نقصان مكانة الدولة وزيادة مكانة الخواص، فيما يغفلون عن القطاع غير الربحي. العنصر الثاني الذي من خلاله يساهم الاقتصاد الإسلامي في يعني استقرار الاقتصاد والتقليل من المديونية هو المشاركات. لماذا؟ عوض مثلا أن نبني السكة الحديدية أو القطار السريع فائق السرعة بديون تتجاوز 20 مليار درهم، ممكن أن نقترح مشاركات واكتتاب على المواطن المغربي ونقول له طيب ستطرح هذه الأسهم التي تمثل شركات القطاع فائق السرعة للاكتتاب، وممكن أن يساهم أي مواطن في شراء حصص من هذا المشروع، فإن ربح المشروع ربح المواطن وربحت الدولة، وإن خسر المشروع خسر المواطن وخسرت الدولة، لكن هذا يساهم في الاستقرار. لماذا؟ لأنه لما نفتح المشروع بالمديونية المشكل هو أن فتح هذا المشروع بالمديونية يؤدي إلى نتيجة عكسية إذا كانت خسارة، بمعنى مثلا مشروع الطاقة الشمسية الذي اسمه مازن والذي يعني وقع في جنوب المغرب وقعت فيه إشكالية كبرى، والآن ثمن الكهرباء أعلى من التكلفة، ثمن الكهرباء التكلفة الكهرباء أعلى من الثمن الذي يؤدى عنه، بمعنى المشروع خاسر. طيب هذه الخسارة من سيؤديها؟ سيؤديها المواطن. من خلال ماذا؟ من خلال الدولة، من خلال الضرائب. لماذا؟ لأن البنوك ستزيد في المساهمة بفوائد ربوية، إذن ستزداد المديونية وتزداد فوائد ربوية، فيزيد المواطن خسارة. أما لما تكون يعني المشروع منقسم على جهات متعددة بالمشاركة وليس بالمديونية، إذا ربح ربح الجميع، وإذا خسر خسر الجميع، لكن خسارة ملائمة للخسارة الحقيقية وليست فيها إضافة للفائدة الربوية التي تسمى لفي دو ماسو إذا كانت سلبية وتسمى إفي دو لوفي إذا كانت إيجابية. فهذه المشاركات تساهم في استقرار العجلة الاقتصادية وفي تقليل المديونية وفي تقليل مكانة الدولة وفي تقليل الاضطرابات في البورصة، وكذلك الوقف يساهم في هذا، وكذلك منع المعاملات التي تبنى على القمار وعلى الغرر التي تفاقم العجلة الاقتصادية، هذا كذلك يساهم في الاستقرار الاقتصادي وفي تقليل المديونية. وهذه مسائل كلها مع الأسف يغفل عنها الكثير من المشتغلين في الفكر الاقتصادي في الدول العربية، لأنهم مسجونون في ازدواجية بين الاشتراكية التي تريد زيادة مكانة الدولة والليبرالية التي تريد نقص مكانة الدولة. وفي الحقيقة عندنا حلول يعني حل ثالث خارج هذه الازدواجية كامن في الاقتصاد الإسلامي من خلال المشاركات والعقود المالية المبنية على الاقتصاد الإسلامي، وكذلك الوقف والزكاة. وإن شاء الله أمل أن يكون هذا العرض يعني نفع شيئا ما، وأشكركم. السلام عليكم.